بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن نبدأ في بحوثنا في بحث النكاح، أود أن أبدأ معكم أيها الأخوة دروس في منهجية الاستنباط. منهجية الاستنباط كمقدمة مهمة تنظم ذهنية الطالب الاستنباطية، هي ليست من بحوث الخارج، هي مهمة لمن يريد الدخول إلى بحث الخارج، هي بنفسها ليست من بحوثي، بل هي تفيد بصيرة في الشروع. نحن نعلم أن الفرق بين مقدمات العلم ومقدمات الكتاب، هكذا قالوا أن مقدمة العلم ما يبحث فيه عن موضوعه ومسائله ورسمه، تعريف الموضوع، جزئيات الموضوع، يعني موضوعات المسائل، علاقة بين المحمول والموضوع، المحمولات، المبادئ التصديقية، مبادئ التصورية. مقدمة الكتاب ما يفيد بصيرة في الشروع. هنا هذه المقدمة تفيد بصيرة في الشروع في مباحث الفقه بأكملها، لأنها تلخص المطالب الأصولية، تبرمجها، تنظم الذهنية الاستنباطية للطالب، وتنفع كمقدمة مختصرة قبل البدء بدراسة جميع أبواب الفقه على مختلف المستويات. لذلك أي دراسة استدلالية للفقه هذه المقدمة تنفع على مختلف المستويات، يعني من مستوى الخارج ونزول. دراسة استدلالية إذا كانت يعني هي مقدمة لدراسة استدلالية. هذه المقدمة طبعا قبل أن نبدأ بهذه المنهجية، المنهجية الاستنباطية، كيف أستنبط، أين أبدأ وأين أنتهي، هنا إذن هناك ثلاث نقاط قبل البدء في شرح هذه المنهجية يجب أن نبينها. أولا بيان الحاجة إلى هذه المقدمة وأهميتها، الحاجة إليها وأهمية هذه المقدمة. ثانيا بيان أن الشبهات ثلاث لا رابع لها، يعني سنبين أن الشبهات حكمية ومفهومية ومصداقية وكيفية معالجتها، سنبين أنها ثلاثة لا رابع لها. والنقطة الثالثة والأخيرة بيان الخطوط العريضة والنقاط الرئيسية التي سيتم التعرض لها، بيان الخطوط العريضة. طبعا هذه مقدمة قبل أن نبدأ في الشبهات وبيانها وشرحها. النقطة الأولى وهذه عنوان الجلسة الأولى، عنوان هذه الجلسة، هذه الحلقة اليوم، بيان الحاجة إلى هذه المقدمة وأهمية المقدمة. هذه المقدمة مقدمة أصولية تبرمج الذهنية، وإن كانت موجودة ليس في كتاب خاص، هي موجودة في بطون الكتب الفقهية والأصولية، ولكنها ضمن هذه الكتب غير مجمعة، غير مرتبة وغير منظمة. هي موجودة ولكن أنا حاولت أن أنظمها، حاولت تنظيمها حتى نستطيع أن نستفيد منها أكثر وأفضل. إن هذه المنهجية ليست ابتكارا مني ولا اختراعا مني، بل هي موجودة، أنا مجرد عملت حتى أنظمها وأرتبها في ذهن الطالب. مقدمة مختصرة في منهجية الاستنباط، كيف أستنبط، كيف تتم عملية الاستنباط، أين أبدأ وأين أنتهي. طبعا هذه المقدمة قبل النكاح، قبل المقدمة الفقهية، يعني قبل أن نبدأ بالكتب الفقهية، قبل أن نكتب كتاب النكاح، تأسيا بكثير من فقهائنا. إن الكثير من علمائنا عندما يكتب في كتاب فقهي يعمد إلى مقدمة أصولية، مثل صاحب المعالم رحمه الله الشيخ جمال الدين أبي منصور الحسن بن زين الدين رضوان الله عليه. معالم الدين هو كتاب فقهي قدم له مقدمة صاحب المعالم يبين فيها آراءه التي يستند إليها في مقام استنباط الفروع، ثم لفضل هذه المقدمة، يعني مقدمة معالم الدين، مقدمة الكتاب الفقهي، فصلت عن كتاب الفقهي عن كتاب المعالم وصارت تدرس وكأنها كتاب أصولي، يعني كأنه أساسا كتبت وحدها كأصول، حتى يمكن بعض الأخوة يظنون أنها كتاب أصولي. إذن المقدمة، يعني هذه مقدمة نبحث فيها في كل ما يفيد بصيرة في الشروع في كتاب في الكتب الفقهية الأخرى أيا كانت، مهما كانت هذه ما ينفع بصيرة في الشروع مهما كان. لقد شعرت أن تلخيص المنهجية، وهي موجودة في الكتب كما قلنا، تلخيص المنهجية ضرورة لفهم الطالب لها أولا، توفر عليه الكثير من الوقت ثانيا، ووجدت أن برمجتها من ترتيبها وبرمجتها تكون على النحو الذي سوف أشرحه إن شاء الله بنقاط مختصرة محددة، ولا أعتقد أنه موجود في أي كتاب سوى كتاب وسيلة المتفقهين، وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك خدمة لأحبائي طلاب الفقه. طبعا هناك نقطة يجب أن أبينها، أني أذكر هذه المنهجية بحسب الوضع المتداول، المنهجية المتداولة على ما هو المعروف والمشهور بين الأصوليين، وهي تفيد بصيرة في الشروع سواء كان ذلك في الفقه أم في الأصول، إذا أردنا أن ندرس الأصول أو ندرس الفقه هي تفيد بصيرة في الشروع، وأكرر إنها بحسب ما هو المعروف والمشهور والمتداول بين الأصوليين. يعني إذا كان هناك بعض الآراء الأخرى يسمحون بها. هذه منهجية عمدت إلى تنظيمها وفق المراسم المناهج المرسومة في الاستنباط، توفيرا للأوقات الثمينة للطلبة الأعزاء، وله أثر كبير في استيعابهم للمباحث الأصولية والفقهية. إن هذه المنهجية تبين الخطوط العامة لمراحل الاستنباط، أي كالهيكل الأساسي للجسم الذي تستطيع أن تزيد عليه وتنميه، يعني تجعل هيكل أساسي الهيكل العظمي للجسم ثم تزيده، مثل بيت تضع الأعمدة والسقف ثم تضع الحائط واللون والأثاث وغير ذلك. أولا الهيكل العظمي الأساس نفهمه نرتبه، حينئذ يستطيع الطالب إذا فهمه ورتبه واستوعبه أن يزيد عليه، إذن هي تنفع في دراسة الأصول وتنفع في عملية الاستنباط. لأننا نعلم أن قليلا من الأحكام معلوم على نحو القطع، يعني قلة معلومة في الأحكام الشرعية، ومعظم الأحكام تدخل في دائرة الشك والجهل. أكثر الأحكام عندما أواجهها تدخل أشك فيها، حين وبعد الشك أبحث عنها، أشك أن هذا حرام أو حلال ثم أبحث. ولذلك كان لابد لمعرفتها وللوصول إلى قطع بها أو علم بها أن أسلك مسلكا قواعد عامة أبحثها. كان لابد من استخدام قواعد عامة كلية، حيث لأننا نعلم أن الفقهاء قالوا أن لكل واقعة حكم، المعلوم قليل المشكوك كثير، إذن لابد من قاعدة عامة كلية تنطبق على هذه المشكوكات. من هنا هذه القواعد، دراسة هذه القواعد التي نطبقها لنعرف الأحكام الفرعية، هذه القواعد التي نطبقها نشأ علم آخر هو علم الأصول الذي يبحث عن هذه القواعد. فإذا الأصول تبحث عن هذه القواعد. يعني علم الأصول يبحث عن كبريات المسائل الفقهية، عن كبريات عن الكب عن البح عن يبحث عن الأصول عن مسائل نتيجتها تقع كبرى في المسائل الفقهية حتى نطبقها بعد ذلك على الفرد الخارجي. إذا واجهت مسألة فقهية، ما مثلا، هل التدخين حرام أو لا؟ هل يجب تقليد الأعلام أم لا؟ هل تجوز سندات الخزينة؟ نعلم أن هذه مسائل حديثة، الخزينة وسندات الخزينة، الدولة أو البنك يبيع سندات، ما الذي ينبغي أن نفعله؟ ما الذي ينبغي فعله؟ كيف نبدأ؟ هل أبحث أولا عن نص، عن سيرة، عن إجماع، عن حكم عقل، أو أتحول إلى آراء الفقهاء؟ ماذا أفعل؟ أو إلى آخره، يعني أبحث عن إجماع، عن آية، عن رواية، أين أبدأ وأين أنتهي؟ ما هي مراحل الاستنباط؟ ما هي المنهجية؟ ما هو الترتيب؟ ما هي الطريق التي ينبغي سلوكها للوصول إلى الحكم الشرعي؟ فمثلا في تقليد الأعلم، هل أبدأ بالاستدلال بسيرة العقلاء في الرجوع إلى الأعلم من أهل الخبرة في الأمور الخلافية؟ العقلاء يرجعون إلى الأعلم من أهل الخبرة في الأمور التي يختلفون فيها، أم أبدأ بالاستدلال بالروايات التي تقول انظروا إلى رجل عرف حلالنا، إلى انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، أو في رواية أخرى مثلا، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه في العوام أن يقلدوه، هكذا النص أو نحوها. يعني هذه الروايات أبدأ من هذه الروايات فأعمل بإطلاقها، لأن الرواية تقول فأما من كان من الفقهاء إلى آخره صائنا نفسه، لا تقول أن يكون هو الأعلم، بل تشمل بإطلاق الفقهاء الأعلم وغير الأعلم بعمومها، عموم الفقهاء الأعلم وغيره، فتشمل بإطلاق الأعلم وغيره. أم أحكم أصالة الاحتياط، أقول الأحوط القدر المتيقن من براءة الذمة هو تقليد الأعلم، وتقليد غيره ليس مؤمنا، مش معلوم في براءة الذمة. أم أحكم أصل البراءة في عدم وجوبه، أم إلى آخره. يعني أصل البراءة، هل يجب تقليد الأعلم فصار شك في التكليف؟ هذا الشك في التكليف ماذا أفعل به؟ عند الشك في التكليف طبعا يجري أصل البراءة. فإذا هل أبدأ بسيرة العقلاء، بإطلاق الروايات، بأصالة الاحتياط، بأصالة البراءة؟ أين أبدأ وأين أنتهي؟ كلها صحيحة جارية تامة، لكن أين أبدأ وأين أنتهي؟ أيها المقدم على الآخر؟ في هذه المنهجية سنبين أيها المقدم على الآخر، هنا أهمية هذه المنهجية. مثال آخر، ومثال آخر على ذلك، عندما أبحث حرمة الغناء، الغناء محرم، حرام، وما هو المحرم منه؟ عندما أبحث هذه المسألة، ما هو المحرم من الغناء؟ هل أبدأ ببحث معنى الغناء لغة أو شرعا، أو أبدأ بالآيات الدالة على ذلك، آيات اللغو واللهو، أم أبدأ بالروايات الدالة على حرمة الغناء، أم أبحث عن إجماع الفقهاء وكلمات في ذلك، أين أبدأ وأين أنتهي؟ ما هي مراحل الاستنباط أيها المقدم على الآخر؟ الشهرة، الروايات، أم إلى آخره، أم ماذا إلى آخره؟ أعتقد بعد هذا البيان يظهر لنا جيدا، يتوضح لنا أن هذه المنهجية مهمة، لأن الطالب بعد فترة من الزمن، بعد سنين من الدراسة، تنضج عنده هذه المنهجية. أنا الذي أردت منه أن أوفر عليه هذه السنين، أن أسس له الهيكلية وأن أسس له المنهجية، فيعرف من أين يبدأ وأين ينتهي. وهذا إن شاء الله تعالى لن لي الثواب، ولكم إن شاء الله الخير والثواب إن شاء الله عز وجل. النقطة الثانية في جلسة اليوم بيان أن الشبهات ثلاث لا رابعة لها. يعني الشبهات عندما أطرح مسألة بتصير عندي شبهة، أنواع أقسام الشبهات حكمية مفهومية مصداقية، سنبينها إن شاء الله. أولا قبل أن نبدأ مفهوم الشبهة، الشبهة ما معناها؟ الشبهة لغة من الشبه أي التماثل، وفي لسان العرب لابن منظور يقول في حديث حذيفة في الجزء 13 صفحة 503، في حديث حذيفة وذكر فتنة فقال تشبه مقبلة وتبين مدبرة. قال الشمر معناه أن الفتنة إذا أقبلت تشبهت على القوم وأرتهم أنهم على الحق حتى يدخلوا فيها ويركبوا منها ما لا يحل، يصير قتال، يصير دم، يصير سباب، شتائم. فإذا أدبرت ذهبت والحمد لله الفتنة وانقضت، فإذا أدبرت وانقضت بان أمرها، فعلم من دخل فيها أنه كان على الخطأ، نعوذ بالله من الفتنة. والشبهة الالتباس، ولذا قالوا أن الشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الحق، ذكر هذا في مجمع البحرين في الجزء السادس صفحة 349. الشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الحق، هي ليست حقا، تشبه الحق، ولهذا يتبعها الناس وتؤدي إلى فتنة وتؤدي إلى ما ركوب ما لا يحل، نعوذ بالله. نعم، استعملت الشبهة في معنى المشكل، ولذلك ذكر في لسان العرب والمشتبهات من الأمور المشكلات. ونحن نعلم أن كتب اللغة تعنى بالاستعمالات لا بالمعنى الحقيقي، يعني لا تعنى بالأوضاع، تعنى بالاستعمالات. نعم، كثرة الاستعمال، يعني إذا راجعنا كتب اللغة قد تنفعني في بيان كثرة الاستعمال، فقد تؤدي أحيانا إلى معرفة الأوضاع، يعني ينفعني درج استقراء الاستعمال قد ينفعني في معرفة الوضع أو نمط الاستعمال، قد تؤدي بنا إلى معرفة الموضوع له. المراد من الشبهة ها هنا في أبحاثنا عندما نقول الشبهة ثلاثة أقسام حكمية إلى آخره، المراد من الشبهة هنا ما لم يعلم حكمه بادئ الأمر، أي عندما أواجه المسألة أحتاج إلى البحث لمعرفة الحكم. فعلى هذا الشبهات كلها شبهات حكمية بأكملها، لأن سواء كان اشتبهت في الحكم أو في المفهوم أو في الموضوع، إنما أبحث لأن الحكم غير واضح، صحيح؟ فهي إذن شبهات حكمية. كونها شبهات حكمية سببها مفهوم أو يعني مجاريها شغلت بزنا، فإذن هي شبهاتنا بأكملها شبهات حكمية بالأصل يعني. الشبهة في المفهوم تؤدي إلى شك شبهة في الحكم. الجهل في المفهوم يؤدي إلى جهل إلى شبهة في الحكم. الجهل في المصداق أيضا يؤدي إلى شبهة في الحكم. بالنتيجة كلها شبهات لأجل معرفة الحكم. كان تقسيمنا لأن بلحاظ كل سبب هناك طريق للمعالجة، يعني سنقسمها، سنقول أن شبهة حكمية مفهومية مصداقية. لماذا؟ لأن بلحاظ كل سبب هناك طريقة للمعالجة. ودرسنا نحن في المنطق طبعا التقسيم يجب أن يكون له غاية، ويجب أن يكون لا تداخل في الأقسام فيه. درسنا أن في التقسيم في المنطق لا بد من ثمرة للتقسيم، غاية، يعني لا يكون تقسيم هكذا بلا ثمرة، وليس مجرد تقسيم. فطريقة معالجة الشبهة الحكمية تختلف عن طريقة معالجة الشبهة المفهومية التي تختلف عن طريقة معالجة الشبهة المصداقية. ولهذا قسمنا هذا التقسيم. وأنا استعملت في معنى الشبهة نفس المعنى الذي أراده الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه وغيره في تقسيمات ما لم يعلم حكمه، لأنه قال رحمه الله أن التقسيمات شبه حكمية أو موضوعية. الشبه الحكمية لها ثلاثة أسباب: عدم الدليل وإجمال الدليل وتعارض الدليلين، يعني عدم النص وإجمال النص وتعارض النصين، وإلا كانت شبهة موضوعية. هكذا قسمها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. نحن لن نقسم هذا التقسيم، سنبين لماذا. الشبهات إذن بداية نقول الشبهات ثلاثة أو ثلاث. أول خطوة في مقام الاستنباط، في مقام المنهجية، أول خطوة أن أضع المسألة في أي خانة، في خانة أي شبهة، لأن كما قلنا لكل شبهة كيفية، هناك كيفية لمعالجتها في كل شبهة. أول خطوة هي أن نعرف أين نضع الشبهة وفي أي خانة. هي خطوة مهمة جدا، نضعها في الحكمية أو في المفهومية أو في المصداقية. هل نضعها في أي خانة منها؟ لكل شبهة طريقة في معالجتها. لماذا قلنا ثلاثة: حكمية مفهومية مصداقية؟ لأن أبعاد الاشتباه لا يخلو عن هذه الثلاثة، إما وإما وإما. هذه الثلاثة: حكمية مفهومية مصداقية. وأعتقد أن من أهم الأشياء التي تحتاج إلى التركيز والدقة هو الاصطلاح. في علم الأصول وفي كل العلوم، كل العلم يجب أن يكون هناك دقة في الاصطلاح بحيث يستعمل عند الجميع في معنى واحد، حتى لا يصبح بعضنا يتكلم في واد والآخر في واد آخر، حتى اشتهرت بينهم كلمات هذا خلاف لغوي، هذا خلاف لفظي. يعني ما معنى خلاف لفظي؟ يعني نفس المقصود أنا أعبر عنه بلفظ وأنت تعبر عنه بلفظ آخر. إذا ضبطنا المصطلحات تخلصنا من الخلافات اللفظية، وحينئذ أفهم ماذا تقول وماذا تريد. فمثلا كلمة انتزاع وكلمة اعتبار، هذا انتزاع واعتبار. تارة الانتزاع الاعتبار يستعمل بمعنى الانتزاع نفس المعنى، وتارة بمعنى آخر وهو الاعتبار، وهو أن الاعتبار ما ليس له منشأ انتزاع في الخارج، والانتزاع ما له منشأ انتزاع، ويشتركان في عدم التأصيل، يعني في عدم التأصل. يعني بمعنى آخر الأمور أربعة: إن اثنان لهما أصل تأصل في الخارج، واثنان لا تأصل لهما. أما لهم ما لهم تأصل في الخارج فهو الجوهر والعرض، وما ليس له تأصل في الخارج فهو الانتزاع والاعتبار. الانتزاع ما له منشأ انتزاع، يعني مثل كلمة فوقية، يعني الآن هذا الكتاب، هذا الكتاب فوق الطاولة، فوق ليست هنا وليست هنا، يعني الفوقية ما هي؟ ليست هنا وليست هنا وليست هنا، يعني ليست في الخارج أصلا، بل هي منتزعة من هذا الشكل. الكتاب فوق الطاولة انتزع منه مفهوم الفوقية. فإذا الفوقية أمر انتزاعي، بمعنى أن له منشأ انتزاع في الخارج. أما الاعتبار، ما المعنى الاعتباري؟ الذي ليس له منشأ انتزاع، مثل الزوجية والملكية والأخوة والبنوة إلى آخره. هناك سبب لاعتباره شيء، السبب في الاعتبار شيء، فهمت علي؟ السبب في الاعتبار شيء، والاعتبار نفسه شيء آخر. الزوجية نفسها اعتبار محض لا منشأ له، الملكية اعتبار محض لا منشأ له في الخارج، ونعم له سبب البيع مثلا، والسبب شيء والاعتبار شيء آخر. وهاتان المكلمتان الانتزاع والاعتبار ليستا موجودتين لا في آية ولا في رواية ولا في أي نص شرعي حتى نبحث عنهما ونطيل الكلام فيهما والأبحاث بلا داعي، إن هي لأنها أسماء نحن سميناها فلا داعي للبحث فيها. إن هي لأسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، لكن لا بأس بالبحث إذا صارت مصطلحا عندهم حتى أفهم كلماتهم، إذا صارت مصطلحا عند الفقهاء حتى أفهم كلمات الفقهاء أبحث عنها. مثل كلمة ريبة في فتواهم عندما يفتون أن نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بريبة حرام، هكذا قالوا. كلمة ريبة ليست موجودة في نص شرعي ولا في رواية أبدا، يعني في رواية النظر إلى الأجنبية ولا في عنوان أبدا، لكنها أخذت صفحات من كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم. السبب في ذلك أنها لما كتبت وصارت عنوانا فقهيا، يعني هل يجوز النظر بريبة إلى الأجنبية، صارت عنوانا حتى لا يصبح كل واحد من يتكلم في واد مسير في خلاف لفظي اضطروا إلى تحصيل معنى الريبة وتحقيقه، قالوا أربع معاني إلى آخره، وإلا لماذا نبحثها؟ نحن عندما نقول الأحكام تابعة لعناوينها، يعني عندما تقول الأحكام تابعة لعناوينها، أي عناوين؟ إنها الأحكام تابعة لعناوينها، العناوين الواردة الموجودة في الروايات والنصوص الشرعية وليس في الكتب الفقهية. ولكن حتى لا يتكلم كل منا في واد بحثوا عن معنى الريبة، يعني الأحكام تابعة لعناوينها، هذه خاصة في العناوين الشرعية، فنبحث عن العناوين حينئذ. أما العناوين التي ابتكرها الفقهاء لا داعي لأن نتكلم فيها إلا إذا أصبحت مصطلحا حتى نفهم ماذا يقولون وماذا نقول نحن. حتى لا يتكلم كل منا في واد بحثوا عن معنى كلمة ريبة، وأصبحت صف أخذت صفحات عن في معنى الريبة في لا معان إلى آخره. فلذلك نقول الشبهة الموضوعية، هذا إشكال يسأل، أنت قلت الشبهات ثلاثة، حكمية مفهومية مصداقية، طب أين الشبهة الموضوعية؟ أين الشبهة العنوانية؟ وين الشبهة الموضوعية؟ اصطلاح كثير، يعني هو متداول كثيرا لدى أهل العلم. لم أستعمل اصطلاح الشبهة الموضوعية، لم أجعله قسما. لماذا؟ لسببين. الأول، كل الشبهات ترجع إلى هذه الثلاثة: الثاني لأن كلمة الموضوع يستعمل في أكثر من معنى، بين ذلك سأكمل هذا الحديث إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة إن شاء الله، أنه لماذا لم أستعمل كلمة شبه موضوعية، يعني لم أجعل شبه الموضوعية قسما بذاته والشبه العنوانية أيضا قسما بذاته. إن شاء الله غدا بإذن الله أستعمل وأبين هذه النقطة، والحمد لله رب العالمين.